يقول النبي عليه الصلاة والسلام: بينما امرأة بغي من بني إسرائيل، بغي تمارس البغاء حرفة وصناعة عياذا بالله عز وجل، يعني حياتها كلها في الفساد، تسير إذ رأت كلبا يلهث يأكل السارة من العطش، فقام في قلبها في تلك اللحظة من الرحمة والعطف على هذا المخلوق كلب، ما أن نزلت في بئر فملأت بوقها فسقته فغفر الله لها. ذهب بغاء كامل كانت تمارسه بسبب عمل يسير طبيب، ليس العبرة في حجمه وقدره، وإنما العبرة ما قام في قلبها من ماذا؟ في المقابل قد يقترن بترك الشعبة الهينة من الإعراض وقسوة القلب ونحو ذلك ما يحولها عياذا بالله إلى أمر قد يوجد صاحبها النار. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حمستها؟ قال: ما سافرت ولا سينت لصنم ولا ليش دخلت النار؟ هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فكان ذلك العمل الذي ربما في الظاهر يعني قصة ماتت، إيش القضية؟ ما في شيء حصل، ومع ذلك كان النتيجة أنها دخلت النار لهذا السبب. فانظر في الصورتين المتقابلتين: امرأة بغي غفر لها بسبب سقيها لكلب، وامرأة أخرى ما ذكر عنها هذا البغاء وغيره دخلت النار بسبب قسوة قامت في قلبها على مخلوق مخلوقات الله، وهو قط حبسته فلم تطعمه ولم تتركه ليأكل من خشاش الأرض. ولكن نحن نقرر قضايا تأصيلية عندما نقول شعب الإيمان نوعان من جهة حكمها ونوعان من جهة حكمها، منها ما يزول الإيمان بزوالها كأصل، فلا شك أن الشهادة والصلاة أيضا على القول الصحيح والتصديق أيضا والإقرار وما يتبع ذلك مما هو ملتحق به على تفصيل المعروف في كتب الأصول عند أهل العلم يزول الإيمان بزوالها بلا شك، ومنها ما لا يزول وإنما ينقص، ولكن قد يقتنع به من الأحوال والمقامات ما قد يرفعه أو ما قد يعني يخفضه فيكون سببا لهلاك صاحبه. نسأل الله لنا العافية. نعم.
السؤال 53: بما فسر العلماء هذه الشعب؟ جواب: قد عدها جماعة من شراح الحديث وصنفوا فيها التصانيف فأجادوا وأفادوا، ولكن ليس معرفة إعدادها شرطا في الإيمان، بل يكفي الإيمان بها جملة وهي لا تخرج عن الكتاب والسنة، فعلى العبد امتثال أوامرها واجتناب زواجرهما وتصديق أخبارهما، وقد استكمل شعب الإيمان والذي عددوه حق كله من أمور الإيمان، ولكن القطع بأنه هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحتاج إلى توقيف.
طبعا الحديث هذا الإيمان بدنا في السن أو بدنا في السن كان مسار اهتمام منها للعلم، وحاولوا أن يجمعوها ويحصروها تلك الشعب في مصنفاته، وأول من عرف عنه مؤلف خاص مستقل في قضية الشعب أبو عبد الله الحليمي عليه رحمة الله في كتابه المشهور شعب الإيمان، ثم تبعه بعده على نسخه وعلى منواله الحافظ أبو بكر الزيهقي في كتابه أيضا المسمى شعب الإيمان، كلها اجتهاد محاولة تتبع النصوص في عد شعب الإيمان تيسيرا لطالبها وباغيها الذي يريد أن يستكمل إيمانه ويطرق أبواب الخير كلها، ولكن بالفعل يعني حصر أو تعدادها قد يكون فيه صعوبة، ولكن القول المحقق أن كل ما عده الشارع من أفعال الخير وأعمال البر يدخل في الشعب إما أصلا وإما فرعا، فإن بعض الشعب يكون أصل، الصلاة أصل، منها صلاة الفريضة، منها صلاة النافلة، منها صلاة الجنازة، منها صلاة الاستسقاء، منها صلاة الكسوف، ليس كذلك؟ كل هذه تدخل فرعا ضمن الشعبة الأصلية وشعبة الصلاة، إنفاق المال في سبيل الله شعبة، يدخل فيه الزكاة المفروضة، يدخل فيه الصدقة النافلة، يدخل فيه الجهاد للمال، يدخل فيه مثلا بناء دور للأيتام ونحو ذلك، شعبة أصلية يعني أصل يتفرع عنه عدد من أبواب الخير. الصيام كذلك، صيام فرض رمضان، صيام مثلا 6 شوال، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الاثنين والخميس، صيام عاشوراء، صيام العرفة لغير الحج، كذلك القضية الحج كذلك مفروض مرة واحدة والباب مفتوح مثلا، العمرة كذلك ونحو ذلك، كذلك معي؟ فيعني حصرها حصرا قد يكون مستغلق، لكن إذا نظرنا إليها بهذه الطريقة فأصول يتفرع عنها أبواب متنوعة متعددة من أفعال الخير تتضح القضية ويمكن تطورها، وبالتالي يمكن لمن أراد البحث عنها والتقريب عنها وعملها والتقرب إلى الله عز وجل بها والتقرب إلى الله عز وجل بها. نعم.
السؤال 54: أذكر خلاصة ما عدوه. جواب: قد لخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن، فأعمال القلب المعتقدات والنيات على 24 خصلة: الإيمان بالله ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره، والإيمان باليوم الآخر. ويدخل فيه المسألة في القبر والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه. ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص. ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والتوكل والرحمة والتواضع. ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك التكبر والعجب وترك الحسد وترك الحقد وترك الغضب. وأعمال اللسان وتشتمل على 7 خصال: على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد وتلاوة القرآن وتعلم العلم وتعليمه والدعاء والذكر. ويدخل فيه الاستغفار واجتناب اللغو. وأعمال البدن وتشتمل على 38 خصلة: منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسيا وحكما. ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف والصيام فرضا ونفلا والاعتكاف والتماس ليلة القبر والحج والعمرة والطواف كذلك والفرار بالدين. ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك والوفاء بالنذر والتحري في الإيمان وأداء الكفارات. ومنها ما يتعلق بالاتباع وهي 6 خصال:
بالأتباع.
ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح والقيام بحقوق العيال وبر الوالدين. ويدخل فيه اجتناب العقوق وتربية الأولاد وصلة الرحم وطاعة السادة والرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي سبع عشرة خصلة: القيام بالإمارة مع العدل ومتابعة الجماعة وطاعة أولي الأمر والإصلاح بين الناس. ويدخل فيه قتال الخوارج والبغاة والمعاونة على البر. ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد، ومنه الرابطة وأداء الأمانة.
منه المرابطة،
هذه المرابطة
من الجهاد المرابطة.
ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنه أداء الخمس والقرض مع وفائه وإكرام الجار وحسن المعاملة. ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه. ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف ورد السلام وتشميت العاطف وكف الضرر عن الناس واجتناب اللهو وإماطة الأذى عن الطريق. فهذه 69 خصلة ويمكن عدها 77 خصلة باعتبار إفراد ما ضم بعضه إلى بعض مما ذكر، والله أعلم.
هذا كله بطبيعة كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في الفتح، نقله الشيخ باعتباره يعني جامع شامل ويعطي على الأقل يعني تصور عام لهذه الشعب. ولكن يعني هنا فقط نريد أن نبدي إليه عند أعمال البدن وتشمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان، ناتي معنا، وهي 15 خصلة: التطهر حسيا وحكما. تدخل هنا الكلام الثالث، كل هذا ساقط، خبر كان تقريبا ساقط من هنا موجود في الفتح. وبه يأتي أين الصلاة مذكورة وين الزكاة؟ عظم الشعر هذه ساقطة. اكتب ما يلي بعد التطهر حسيا وحكما: ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود. وفك الرقاب والجود، كل هذا ساقط تدخلونه يعني بين قوله التطهر حسيا وحكما وبين قوله ويدخل فيه إطعام الطعام. أعيدها: ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة والصلاة فرضا ونفلا والزكاة كذلك وفك الرقاب والجود ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف إلى آخره إلى آخره. على أنه استدرك بعضهم على هذا الكلام أنه ما نص على شعبة أصلية وهي شعبة الحياة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكرها بعينها من بين الشعب كلها في الحديث عندما قال إيمان وحدة الجمع والحياء شعبة من الإيمان، ما هي مذكورة بالنص وإن كان يعني بعض ما ذكر يعتبر من ثمراتها مثل إكرام الضيف يعني وحسن المعاملة وإكرام الجار وهذه كلها من ثمرات ماذا؟ صفة أصلية وهي صفة الحياة وهي صفة الحياة. الحياة شعبة أصلية تثمر شعبا أخرى متعددة كحسن الخلق وحسن المعاملة والإحسان إلى الجار وإكرام الضيف ونحو ذلك من الشعب والأعمال الجليلة التي هي فرع أو ثمرة بالأصح من ثمرات اتصاف الشخص بهذه الصفة الجليلة وهي صفة ماذا؟ صفة الحياة. صفة الحياة. نعم اقرأ.
السؤال 58 بعد 100: ما دليل الإحسان من الكتاب والسنة؟ جواب: أدلته كثيرة، منها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: نعما للعبد أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحابة سيده نعما له.
طبعا في أذكركم في أول الكتاب لما ذكر الشيخ أن ديننا ذو أصول الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان بناء على حديث جبريل، وتكلمنا في الإسلام ثم الإيمان وشعبه ومتعلقاته والقدر إلى انتهينا. الآن بدأ في الأصل الثالث وهو الإحسان، حتى تكون الصورة واضحة. والإحسان لا شك أنه مرتبة جديدة وغاية نبيلة لا يصل إليها إلا الموفقون الأفذاذ ومن وفقه الله عز وجل، والوصول إليها إنما يكون بإخلاص النية وصلاح الطوية والتقرب إلى الله لإبطالها الأعمال وطلب العلم النافع وكثرة الذكر ونحو ذلك من أعمال الخير يترفع بها إيمان العبد ويتجلى حتى يصل إلى هذه المرتبة العظيمة الجليلة، كما قال الرسول: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي تتحقق خشية الله في القلب ومراقبة العبد لربه سبحانه وتعالى كأنه يرى الله عز وجل عيانا أمامه. فإن لم يكن في حقيقة لم يراه، لأنه لن يرى الله في الدنيا على الأصل المقرر كما سيأتي، فإن الله عز وجل مطلع عليك، عالم بسرك وخافيك، بأمرك كله، لا يخفى عليه من شأنك شيء، فيورث ذلك العبد الحياء من الله عز وجل، فيحفظ نفسه وجوارحه، بل وقلبه ووساوس نفسه عما لا يرضي الله عز وجل، حتى يصل إلى تلك المراقبة العالية الجليلة، كما سيأتي إن شاء الله الشيخ إلى شيء من ذلك. نعم.
السؤال 59 بعد 100: ما هو الإحسان في العبادة؟ جواب: فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل لما قال له: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فبين صلى الله عليه وسلم أن الإحسان على مرتبتين متفاوتتين، أعلاهما عبادة الله كأنك تراه، وهذا مقام المشاهدة، وهو أن يعمل العبد على مقتضى مشاهدته لله تعالى بقلبه، وهو أن يتنور القلب بالإيمان وتنفذ البصيرة في العرفان حتى يصير الغيب كالعيان، وهذا هو حقيقة مقام الإحسان. الثاني مقام المراقبة، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه واطلاعه عليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد هذا في عمله وعمل عليه فهو مخلص لله تعالى، لأن استحضاره ذلك في عمله يمنعه من الالتفات إلى غير الله تعالى وإرادته بالعمل، ويتفاوت أهل هذين المقامين بحسب نفوذ البصائر.
مقام المشاهدة كما أشار الشيخ هو أرفع المقامين وأعلاهما، وهو ثمرة المقام الثاني. المقام الثاني وهو الإخلاص والمراقبة والمحافظة على العبادة والطاعة، يلتقي بالعبد حتى يصبح في منزلة ومرتبة يعبد الله كأنه يراه. وأنت إذا قرأت في سير السلف الصالحين والأئمة السابقين من الصحابة والتابعين ترى ذلك واضحا جليا في حياتهم، فتجد أحدهم إذا قام يصلي لا يشعر بما حوله من شدة استحضاره ومراقبته وخشوعه بربه عز وجل، لا يشعر ما حوله كما يؤثر عن بعضهم من القصص العجيب في ذلك. وكان بعضهم إذا توضأ كما يؤثر عن علي بن الحسين زين العابدين اصفر وجهه وانتقع لونه، وقيل له: ما هذا الذي يعتني؟ قال: ألا ترون من سأناجي؟ قادم على من أنت؟ ستقف بين يدي من؟ اصفر لونه خجل، هذا مقام عالي جدا. طبعا الآخرين يستغربون هذا الشيء، يعني نتوضا ونصلي كل يوم يعني ما هي مشكلة عندنا، لكن مثل هذا المقام يورث صاحبه مثل ذلك الحال وذلك الموقف الجريء العظيم بين يدي الله عز وجل. عبد الله بن الزبير كان إذا قام يصلي لما كان محصورا في الحرم يأتي حجر المنزلق الضخم ما بين لحيته وصدره لا يحركه ذلك لا يحركه قد يصيبه قد يلتصق به ومع ذلك بشدة خشوعه واستحضاره وإجلاله وما قام في قلبه من مقام الإحسان تجده لا يضطرب ولا يتحرك ولا يقطع صلاته فضلا عن شيء آخر غير ذلك وغير ذلك. اقرأ في سيرهم تجد هذه الأمور بارزة وظاهرة بشدة المراقبة لله عز وجل والتقوى والإخلاص إليه حتى استحضروا كأنهم حتى أصبح كما يقول الغيب عندهم كالعيان. يؤثر عن أبي بكر الصديق أنه قال لو كشف الغطاء ما ازددت إيمانا. ماذا يقصد؟ ما معنى لو كشف الغيب المستور لي؟ نحن ما نؤمن بالله وبملائكته وبالأنبياء السابقين وبالجنة والنار غيب ما رأينا شيء من ذلك ليس كذلك؟ غيب فارتفع الإيمان الغيب عنده حتى أصبح كأنه لو رأى. طبعا رؤية الشيء يقين تام معك يعني إذا رأيت الشيء بعينك ما عاد يبقى أدنى شك فيه فإيمانه الغيب بلغ به حتى لو أنه رأى الجنة والنار رأي العين ما زاده ذلك لأنه بلغ أصلا إلى الكمال المطلوب ثلاث القضية. وهذا ما عناه وقصده أبو بكر بن عياش عندما قال ما سبقه أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة وإنما بشيء وقر في قلبه فارتفع إلى ذلك المقام العالي الجليل. نعم أحيدكم على ابن القيم في المدارج في مرتبة الإحسان ذكر كلاما رائعا وجميلا في هذا المقام تراجعونه إن شاء الله تعالى. نعم هذا هو نعم. أما الذي ذهن شارك في الصلاة مثل أحوالنا نسأل الله العافية. نعم
السؤال 60 بعد 100 ما هو ضد الإيمان؟ جواب ضد الإيمان الكفر وهو أصل له شعر كما أن الإيمان أصل له شعر. وقد عرفت مما تقدم أن أصل الإيمان هو التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد بالطاعة والكفر أصله الجحود والعناد المستلزم للاستكبار والعصيان. فالطاعات كلها من شعب الإيمان وقد سمي في النصوص كثير منها إيمانا كما قدمنا. والمعاصي كلها من شعب الكفر وقد سمي في النصوص كثير منها كفرا كما سيأتي. فإذا عرفت هذا عرفت أن الكفر كفران كفر أكبر يخرج من الإيمان بالكلية وهو الكفر الاعتقاد المنافي لقول القلب وعمله أو لأحدهما وكفر أصغر ينافي كمال الإيمان ولا ينافي مطلقه وهو الكفر العملي الذي لا يناقض قول القلب ولا عمله ولا يستلزم ذلك.
ضد الإيمان هو الكفر بلا شك. وكما أن أصل الإيمان التصديق والإقرار القلب المستلزم لطاعة القلب وإثباته فكذلك أصل الكفر هو عناد القلب وتكذيبه وجحوده ونكرانه الذي سيتبعه بالتالي تكذيب اللسان وتكذيب الجوارح والعناد والإصرار وغير ذلك كما سيأتي تفصيل أنواع الكفر بعد قليل. كما أن الشارع سمى بعض الطاعات إيمانا كما قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وكما في نصوص كثيرة سمى أيضا بعض المعاصي كفرا في باب المسلم فسوق وقتاله كفر في الثاني في الناس هما بهم كفر الطعن في الأنساب والنياحة على الميت لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ونحو ذلك. أي أن المقصود كما أن الإيمان له شعب فكذلك الكفر له شعب. وتصوروا القضية قبل قليل قلنا شعب الإيمان منها ما يزول الإيمان بزوالها ومنها ما لا يزول كذلك شعب الكفر منها إذا حصل الكفر الأكبر إذا حصل حصل الكفر الأكبر وبعضها إن حصل لا يحصل الكفر الأكبر وإنما أعطاه العلماء مسمى خاصة الكفر الأصغر وهو الكفر الأصغر. فمثلا النياحة على الميت ليست مبطلة للإيمان بالكلية مخرجة لصاحبها أو فاعلها من الإسلام إلى الكفر ولكن فعله هذا شعبة من شعب الكفر لا تحقق في حقه الكفر الأكبر ولكن لقبح المعصية وشؤمها وغلظها أطلق عليها الشارع هذا اللفظ. ولذلك يلحق بعض هذا العلم في تعريف الكبائر عندما يقول الكبيرة مثلا كل ذنب رتب الله عليه حدا في الدنيا أو عذابا وعيدا خاصا في الآخرة أو ختم بلعن أو غضب قال أو أطلق عليه شارع أفضل كفر كالنياحة مثل الطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب مثل مقاتلة مسلم لأخيه المسلم ونحن ذلك مما سماه الشارع كفرا. فانتبه هذه القضية. فلا نقول كما قالت الوعيدية أن هذه المعاصي تزيل الإيمان فتفخروا بارتكاب الذنوب، ولا نقول كما تقول المرجئة بالتالي أنها مثل غيرها من الذنوب لا تقدم ولا تؤخر شيئا في القضية. لا، هي شعبة كفرية، فعل كفري يجب على صاحبها أن يتنبه. وقع في كثيرة ولشدة قبحها وشؤمها وإثمها أطلق عليها الشارع هذا اللفظ وهذا الفعل وهذا الاسم الذي هو اسم ينصر منه المؤمن في حقيقة الأمر، اسم الكفر عياذا بالله تعالى، ولكنها ليست ناقضة لأصل الإيمان، وإنما يعني مذهبة لشيء كبير منه يستحق صاحبها معها أن يسلب عنه اسم الإيمان، وإن كان بقي معه الاسم الآخر وهو اسم الإسلام فلا يخرج من عداد المسلمين بفعل ذلك الذنب. اقرأ التفسير بعد. نعم.
السؤال 61 بعد 100، بين لي كيفية منافاة الكفر الاعتقادي الإيمان بالكلية وفصل لي ما أجملته في إزالته إياه. جواب: قد قدمنا لك أن الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب هو التصديق وقول اللسان هو التكلم بكلمة الإسلام، وعمل القلب هو النية والإخلاص، وعمل الجوارح هو الانقياد بجميع الطاعات. فإذا زالت جميع هذه الأربعة، قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح، زال الإيمان بالكلية. وإذا زال تصديق القلب لم تنفع البقية، فإن تصديق القلب شرط في انعقادها وكونها نافعة، وذلك كمن كذب بأسماء الله وصفاته أو بأي شيء مما أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. وإن زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فأهل السنة مجمعون على زوال الإيمان كله بزواله، وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به.
كما قلنا، ما دام أن الإيمان حقيقة مركبة من قول وعمل، قول القلب الذي هو تصديقه وإقراره، وقول اللسان الذي هو إعلان الشهادة والنطق بها، فعمل القلب وهو قدر زائد على أصل التصديق وهو الإخلاص والمحبة والإنابة وما يلتحق بها، فعمل الجوارح الذي هو الطاعات كلها. لا شك أن زوال هذه الأربعة زوال للإيمان بلا شك، فالذي لم يصدق بقلبه فضلا عن أن يعمل بقلبه، فضلا عن أن ينطق بلسانه، فضلا عن أن يعمل بجوارحه، هذا هو الكفر لا شك في كفره. فاتفقت فرق الأمة كلها على كفر من كان هذا حاله، ولم يخالف إلا الجهمية في ذلك، والجهمية لا يعدون من فرق الأمة في حقيقة الأمر. لكن إن زال تصديق القلب مع بقاء بعض تلك الأمور كحال المنافق الذي قد يعمل بعض الطاعات وقد ينطق بالشهادة لسانا لكن قلبه مكذب، فلا شك أنه أيضا مسلوب الإيمان. المنافق ما حاله؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله، هذا قول القلب، والعمل موجود، قد يصلون قد يصومون ظاهرا أمام الناس، قد يجاهدون يخرجون في الغزو، قد ينفقون، ولكن كل هذا ما أدخلهم في الإيمان وأخرجهم من الكفر، لأنه ما كان كما قلنا قبل قليل ما كان نابعا عن أصل إيمان وإنما نفاقا وسقية والتصديق مفقود. وكذلك إذا زال عمل القلب مع بقاء أصل التصديق، التصديق موجود لكن ما تبعه إخلاص القلب ولا إنابته ولا محبته ولا خشوعه ولا إلى غير ذلك، فالصواب عند أهل السنة أن الإيمان يزول بذلك. والشيخ قال فأهل السنة مجمعون، يعني ينبه هنا إلى أن في فرق هنا خالفة في هذا الأصل، وهذا بالفعل مثلا عندك الأشاعرة والماتريدية عموما عندهم من صدق بقلبه فهو مؤمن ولو لم يعمل بقلبه، يعني لو لم يحب الله ورسوله ولو لم يخشع وينيب ويخلص فضلا عن أن يتكلم فضلا عن أن يعمل صالحات يعتبرون مؤمن، وهذا خلل عظيم، وهو الإرجاء بعينه الذي أبطله أهل السنة وردوا عليه في مؤلفاتهم. فإذا زال، يعني هل يتصور مؤمن لا يحب الله ورسوله؟ كيف المؤمن هذا؟ كيف يكون؟ فضلا عن أن يخشع، فضلا عن أن يرجو، فضلا عن أن ينيب، فضلا عن أن يتوكل، فضلا عن أن يقبل أو يرضى، كل هذا مفقود، ومع ذلك يبقى الإيمان. والدليل على ذلك، أتظن أن أولئك الكافرين كلهم الذين سماهم الله في القرآن وذكرهم كانوا مكذبين بقلوبهم؟ كلا، على رأس فرعون الذي هو أعظم مثل الكفر ضرب في القرآن، أما قال الله عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم أثبت له يعني يقينا وعلما داخليا لأن ما جاء به متحق. ومع ذلك هل كان فرعون طرفة عين مؤمن بل كان أعظم الكافرين عياذا بالله؟ أليس هو الذي قال له موسى يخاطبه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض وإني لا أظنك بطائر وإني لا أظنك يا فرعون مسبورا؟ تعلم أنت تعرف لكن جحود استكبار عناد إلى آخره. المشركون في مكة حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم وعاندوا ونزلت فيهم الآيات ومنهم من مات مقتولا على شركه وكفره. أما قال الله عنهم ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ما يكذبونك ولكن الظالمين لآيات الله يجحدون. قال الوليد بن المغيرة يوما يخاطب أبا جهل حتى تعرف أن كيف القضية أن التفسير قد يقع شيء داخل الوجود ولكن لا يعتبر صاحب إيمان إذا ما تبعه النطق وعمل القلب وعمل الجوارح. يقول لأبي جهل أبو جهل رأس الكفر في الأمة هذه فرعون الأمة الوليد يكلم يقول أتظن أن غلام بني هاشم يشتري كذبا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه يعني لكفر البدع يخاطبونه بهذا الألفاظ غلام بني هاشم. فقال والله ما جربنا عليه كذبا فلماذا تخاصمه وتعانده؟ قال كنا نحن وبنو هاشم كفر سيرها أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا حتى إذا تجاهينا على ركبي وكنا نحن وهم كفر سيرها قالوا منا نبي أنا ندرك هذه فنجب لنا نبي من بني مخزوم. قضية قبلية عندنا ما في تكذيب حقيقي لكن عندهية وقبلية كيف بنو هاشم يطلع منهم نبي وبقى يسود الناس وحنا بنو مخزوم وإحنا هكذا نحن اليهود اليهود وما قال الله عنهم يعرفونهم يعني يسودهم كما يعرفون أبناءهم أو يجهل العبد ابنهم ومع ذلك هم رأس الكفر اليهود. لما خرج لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة واستقر بها خرج حيي بن أخطل زعيم يهود بني قريظة ومعه ابن أخيه سلام ابن مشكر ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم هل هو الذي قرأوه في التوراة بوصفه واسمه ورسمه وأخلاقه وأحواله موجود عندهم؟ يخرجون خرجوا فنظروا داروا تبحثوا الاسم أنه هو الوصف هو الخلق هو كل شيء موجود. كان الواجب أن يبايع ويسلم كما آمن عبد الله بن سلام كما آمن سلمان الفارسي وغيره. لما رجعوا وخلوا بأنفسهم سلام يخاطب عمه حيي أهو هو؟ قال هو هو. ما أضمرت له يا عم؟ قال عداوته مع حيي والله لا يخرج بنو إسماعيل بهذه المنقبة كانت قضية بنو إسماعيل بنو إسحاق فما بك الشاهد من هذا كله قد قرار الداخلي القناعة الداخلية كيف تكون موجودة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن مجال حق ولكن يأتي المعارض استكبار عناد جحود عنجهية قبلية حسد شبك حال اليهود وبعض النصارى فيقع الكفر. هذا كله يقصد قول أولئك المرجع يقول قد يقع مع الإيمان يوجد مع التصديق القلبي ولو لم يتبعه النطق فضلا عن العمل فضلا عن عمل القلب. ما يتصور هذا بناء على قول سيكون اليهود مسلمين مؤمنين وفرعون مؤمن مسلم والمشركين مكة مسلمين مؤمنين بناء على قولهم. ولو كان هذا المقصود من الإيمان ما كان الإسلام يتعب مع الناس ويحاربهم ويضاربهم. أنت مقتنع يا أبا جهل في قلبك؟ قال نعم مقتنع. فتبقى على ما أنت عليه صلي لأصنامك وانحب لأوثانك والمهم أنك داخلي مقتنع خلاص انتهى الموضوع بيني وبينك. هذا يكون كل هذا أليس كذلك؟ واعتبار جهاد الرسل والأنبياء قبله لغو لا حاجة له ما دام يريد القناعة داخلية موجودة قناعة حتى عند فرعون وإبليس فضلا عن من هو دونهما في الكفر والإلحاد عياذا بالله تعالى. وكذلك لو زال عمل القلب نضيف هنا لو تضيفون طيب كذلك لو زال عمل الجوارح بالكلية وهو ركن أصيل يزول الإيمان معه قطعا يزول الإيمان معه قطعا. فالذي لا يعمل شيئا من الطاعات مطلقا لا صلاة ولا غيرها هذا ليس مؤمنا في الواقع نعم عند أهل السنة والجماعة خلافا للمرجئة أيضا بما فيه المرجئة ما يسمون مرجئة الفقهاء أو مرجئة السنة. فالذي يزول إيمان عمله كامل هذا داعي على زوال إيمانه الباطن بالفعل. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة. قوله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سكت ولا أضاف شيء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم دلالة على أن اختلف هذه الأمور لا يسمى دين القيمة. سئل عبد الله بن زبير الحميدي شيخ البخاري قال بلغني أن قوما لما ظهر المرجع يقولون أن الذي لا يصلي ولا يحج ولا يزكي ولا يفعل خيرا قط ويظل عمره كله مستجبرا للقبلة يعني لا يصلي قط أنه مؤمن. يقول بلغني ذلك وهذا من فعله فقد وقع في الكفر الصراح ورد على الله أمره وعلى الرسول خبره. ثلاثة القضية. وأجاب الإمام أحمد بنفس الجواب لما بلغه كلمة عبد الله بن الزبير الحميدي، أيدها وأثنى عليه وقال ما قاله حق، ومن فعل ذلك فقد عاند الله وخاصمه رسوله عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول في 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 آيات كثيرة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الطاعة ما هي الطاعة؟ ما معنى الطاعة؟ أمر يتوجه إليه تنفذه، هذا الطاعة ليس كذلك؟ صلي صلينا صم صمنا. يقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب، ما قال العاصين ولا قال الفاسق، قال الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين، فاعتبر التولي كلي عن الطاعة كفرا. أرأيت لو أن رجلا أنت الآن في بيتك عندك أطفال، تقول لابنك يا بني أحضرني مثلا كوبا من ماء أو كذا، تأمره أن يحضر لك شيئا، فيرد لك الوالد وقال مرحبا وأبشر أنت والدي وحقك علي عظيم وأنا مقر بك وبأنك والدي وكل شيء تمام، ولا تحرك ولا نقل طلبك. يا بني أقول أنت وأنا والدك وحقي عليك عظيم وتحبني وتجدني، أطلب منك تحليل أحضرني كأسماء، مرحبا أنت والدي وأحبك وحقك علي وأنا مقر في قلبي بأنك والدي وحقك عظيم، ولا نقل. ما يجب تصرف الوالد؟ يقول بارك الله فيك ابنا، ولا يقطع على وجهه مستهزئ، هذا كيف أنا مقر ويعاند ويقاتل؟ استهزاء، هذا ليس فقط عدم تنفيذ، استهزاء. لازم الإقرار الحقيقي التنفيذ الفعلي، لازمه. ألم تقل عائشة كان أول ما نزل أن قولوا لا إله إلا الله، فلو أمروا أول ما أمروا أن صلوا وتركوا الزنا وكذا ما فعلوا، فلما استقر ذلك في قلوبهم نزل أن أقيموا الصلاة، فلو لم يقيموا الصلاة لم ينفعهم إقرارهم الأول. إيش معنى لا إله إلا الله وإقرار ذلك؟ إذا جاءك الأمر من الله فلا تعمل به وترفضه. زوال العمل بالكلية زوال للإيمان بالكلية على هو على ما هو المحقق عند أهل السنة والجماعة. وهذا تفصيل طويل في كتب الأصول يعني يراجع فيه. نعم.
السؤال 62 بعد 100، كم أقسام الكفر الأكبر المخرج من الملة؟ جواب: علم مما قدمناه أنه 4 أقسام: كفر جهل وتكذيب، وكفر جحود، وكفر عناد واستكبار، وكفر نفاق. السؤال 63 بعد 100، ما كفر الجهل والتكذيب؟ جواب: وما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي وتحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون الآيات، وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله الآيات.
الذي كفر الجهل والتكذيب، تكذيب آيات الله وتكذيب رسول الله عليه الصلاة والسلام والإعراض عنهم، لا شك أن فاعله كافر خالد من الناس كعموم المشركين وعموم الكافرين الذين كذبوا أنبياء الله ورسله عليه الصلاة والسلام. نعم.
السؤال 64 بعد 100، ما هو كفر الجحود؟ جواب: وما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطلا، فكفر فرعون وقومه بموسى، وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، وقال تعالى وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون.
كما قلنا ليس بالضرورة أن يكفر بالتكذيب، قد يكون القناعة الداخلية والعلم الداخلي موجود لكن يأتي معارض آخر وهو ماذا؟ الجحود. الجحود تجحد فرعون واليهود أيضا يتحقق به الكفر ويكون فاعله وواقع فيه واقع في الكفر الأكبر بلا شك، ولا ينفعه كونه علم داخليا واقتنع داخليا لأن هذا حق ما دام أنه جحد وعاند وأصر على ملته وكفره. نعم.
السؤال 65 بعد 100، ما كفر العناد والاستكبار؟ جواب: وما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس، إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكار وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله وقال أأسجد لمن خلقت طينا، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون، وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.
الحق ظاهر له إبليس وغير متمكن يعني من أن يجحد أمر الله، أمر الله توجه إليه وهو مقر بالله وبأمره، ولكنه استكبر على أمر الله عز وجل وطعن في حكم الله وأمره، فأيضا يكون هذا من الكفر المستكبر. ولازم الاستكبار بطبيعة الحال الإعراض، ولازمه الجحود، ولازمه بالتالي التكذيب الظاهري، وإن لم يقع بالضروري تكذيب باطني على شكل ما أيضا يخرج صاحبه، لا يعتبر صاحبه والواقع فيه واقعا في الكفر الأكبر عياذا بالله تعالى. قد يجتمع في الشخص الواحد هذه الأنواع كلها، وقد يكون فيه نوع واحد، قد يكفر بالجهل والتكذيب، قد يكفر بالعناد والاستكبار، قد يكفر بالإعراض، وقد يكفر بها عياذا بالله جميعا. نعم.
السؤال 63. ما هو كفر النفاق؟ جواب: وما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رئاء الناس ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير، وغيرها من الآيات.
كفر المنافقين هو في حقيقته من أنواع كفر التكذيب، في قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا إيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ولكن يعطي هذا الاسم الخاص كفر النفاق لأن هي حالة حالة أيضا خاصة لها وضعها الخاص وأحكامها الخاصة والتصرفات الخاصة كما نعلم. فكفرهم هو في حقيقة كفر تكذيب، ولكن لما درأوا كفرهم وستروه بنفاقهم يعتبر نفاق نفاق، يعني كفر كفر نفاقي. وسيأتي يعني قضية تقسيم النفاق إلى نفاق اعتقادي ونفاق ونفاق عملي في هذه التقسيم إن شاء الله. بعض أهل العلم يضيفه نوعا آخر وهو ما يسمى كفر الإعراض، والكافر بالإعراض قد لا يتحقق فيه أحد هذه الأمور، قد لا يكون جاهلا ولا يكون مكذبا ولا يكون مستكبرا معاندا ولا يكون جاحدا مخاطما ولا يكون منافقا، وإنما يكون معرضا. وأشهر مثل كما قلنا قبل قليل أبو طالب لا تصنفه مع المستكبرين المعاندين كأبي جهل وأمثاله، ولا تصنفه مع المكذبين لما ذكر من شعره وكلامه، ولا تصنفه ضمن المنافقين النفاق ما ولد إلا في المدينة بعد ذلك. فكفره من نوع كفر الإعراض، الحق بان له وهذا، ومع ذلك أعرض عنه وبقي على ما هو عليه. من أنواعه كفر كما يذكر عنه كفر هرقل الذي كان في دراسته النبي عليه الصلاة والسلام، كفر من هذا النوع أقر وسلم لأن النبي رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه كتابه الذي فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم: أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإلا تسلم فإن عليك اسم الأريسيين، وتبع عليه الآية أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة. وجرت له القصة لما استدعى الملأ أبو سفيان قومه في آخره ماذا قال؟ قال: لو استطعت لخرجت إليه فلغسلت على قدميه، وإن يكما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ومع ذلك أعرف ورضي بملكه ورضى قومه عن أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن به ويشهد له بهذا الإيمان مع قناعته الداخلية وكلماته تلك التي تعبر عن يعني الاعتراف منه بنبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما أعرض كان كفره من كفر الإعراض. انظر إلى التصرف الآخر من كسرى زعيم الفرس لما جاءه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال يتفرق لو استطاعت مزق الكتاب وطرد الرسول واستكبر، فذاك كفر بالاستكبار وهذا كفر بالإعراض وكله كفر أكبر يخلد صاحبه في النار عياذا بالله تعالى. نعم.
السؤال 67. ما هو الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة؟ جواب: هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر، وسمى من يفعل ذلك كفارا، مع قول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. وقال تعالى في آية القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفها عنه. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروفة بعد. زاد في رواية: ولا يقتل وهو مؤمن، وفي رواية: ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. ثلاثة. ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر. فهذا يدل على أنه لم ينف عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد، فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة، وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها، بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها، والله سبحانه وتعالى أعلم.
يعني في قضية الكفر العملي يريد الشيخ وضح القضية. جاء في النصوص أن الشارع أطلق على بعض الذنوب اسم الكفر كما ذكر النصوص: لا ترجعوا بعدي كفارا. ليش يضرب بعضكم لقراء سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا يزني الزاني حين يزني وهم نحو ذلك، مع أن هؤلاء بنصوص أخرى أثبت لهم اسم الإيمان، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، والاقتتال سماه الشارع في النص الآخر كفرا، فلا بد يعطى هذا الكفر مسمى خاص وحكم خاص غير الكفر الناقل من الملة حتى لا تتناقض النصوص ولا تضطرب فيما بينها. فلذا كان كفرا عمليا، والمعنى أن تلك الأفعال وتلك الجرائم هي في حقيقة الأمر لا تليق إلا بالكافرين، لا تليق بالمؤمنين. المسلم قتال المسلم لا يكون إلا من الكافر له، فلا ينبغي للمسلم أن يقتل مسلما كما قال تعالى: ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. حكم شرعي ليس يعني حكم قدري، شرعي، لأن إراقة دم المسلم هذا فعل الكافر. ثبت ولا لا في تغليظ المسألة وتهديد منها؟ لكن هل من إراقة دم أخيه المسلم وقاتله بالضروري يعتبر في حزب الكافرين خارجا عن بلاد المسلمين؟ هذا الذي نريد أن نصله. الجواب قطعا لا، والتصرفات الشرعية واضحة في ذلك. فإن لو كان هذا المراد لحكم النبي صلى الله عليه وسلم في مرتكب بعض تلك الأمور حكم المرتدين، لحكم في الزاني حكم المرتد، وحكم في الشارب يصلح حكم المرتد، وحكم في القاتل حكم المرتد. لكن لما لم يحكم فيه بحكم الردة دلالة على أنهم لم يخرجوا إلى الردة، وإن كان فعلوا أفعالا عظيمة جيدة. طيب ما التصور فيها؟ التصور فيها أنه بسبب نقص إيمانهم نقصا ذريعا كبيرا بسبب ما ارتكبوه واختلفوا من أفعال خطيرة يسلب عنهم اسم الإيمان ويبقون في اسم الإسلام، فلا هم خرجوا من الدين بالكلية في وعاما عامة المرتد، ولا هو يستحق ذلك الاسم الجليل العظيم هو اسم الإيمان لارتكاب تلك المفاسد. وهذا ما فسر به أهل العلم أو القول الصحيح في تفسير حديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. هذا الحديث أثار إشكال عظيم عند أهل العلم إلى 24 قول فيه، فصحها ما جاء عن ابن عباس وابي هريره وغيره ان المقصود ان فاعل تلك الجرائم يسلب عنه اسم الايمان. هذا في كابين زاني ما يسلب حال الزاني المسلم يكون مؤمن يسميه مؤمن ويسميه زاني فاسق عاصي، ثبت ولا لا؟ ثم هو بعد ارتكابه تلك الجريمه ينزع من قلبه نور الايمان وجلاله ومهابته، وان كان بقي معه أصله. فنور الإيمان ودرجاته العليا هي أفقدته الخشية والتقوى والإنابة، فارتكب تلك الجرائم فإن الله إلى الجريمة جريمة يزول عنه حتى قد يطمس على قلبه عياذا بالله تعالى، فهو على سفر زول نهار، نقص من الإيمان نقصا ذريعا هائلا استحق معه أن يسلم عنه ذات الإثم الجديد، وإن كان يحكم عليه بحكم الردة بمقاس اسم الإسلام، ولكن قد يتطور معه الحال ارتكابا للذنوب حتى يطمس على قلبه كما في الحديث: إذا أذنب العبد نكتة في قلبه نكتة إن تاب محيا، إن أضاف إليها نكتة أخرى نكتة أخرى حتى يطبع على قلبه ويطمس عليه عياذا بالله تعالى. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب شربها نكتة في نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتة في نكتة بيضاء. حتى في غاية ما تبقى المسألة هكذا، ما تبقى المسألة هكذا، يا توبة فترجع إلى القلب السليم، يا جرائم إثر جرائم حتى تحول القلوب على قلبه. قلب أسود مرباد ذات سوز مجحيه لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا، قبح قبح يا لله. وقلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هذا هو الكفر، لا ما دامت السماوات مثل السراج، نعم ما دامت السماوات لا تضره فتنة، ما دام الساق موجود والتوبة موجودة. تبهنا القضية، فلا نعاملها معاملة الذنوب الهينة اليسيرة التي كما تقول المرجع لا تضر مع الإيمان، ولا أيضا يعامل معاملة المرتد، وإنما يعطى حكمه الخاص وأنه على حالة من الخطر اسلب عنه اسم الإيمان وإن بقي اسم الإسلام، ولكن قد ينتهي إلى غاية وهي طمس القلب وختمه عياذا بالله تعالى. ولذلك أطلق عليه الشرع هذا الاسم ليشعرك بخطورة القضية وجسامتها وعظيم مرتكبها وفاعلها. نعم. أيضا من الأدلة على ذلك لما جاء بالشارب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، شارب الخمر يسمى عبد الله أحد الصحابة، يوم مرة ومرتين أكثر من ذلك. فأحد الصحابة قال لما رأى كثرة مجيئه للنبي صلى الله عليه وسلم مخمورا فيزهد الحد، قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. الآن شارب خمر، لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تسبه فإنه يحب الله ورسوله، أثبت له الإيمان الذي عبر عنه بالحب مع وقوع في جريمة أطلق عليها في حديث آخر أن فاعلها ومرتكبها يسلب عنه الاسم الإيمان، دلالة على أن الاسم الذي يسلب ليس معناه يخرج إلى الكفر يستحق السب واللعنة كذا، وليس أيضا معناه أنه في درجة يعني مستقيمة عالية. عمل المعاملة الشرعية بإقامة الحج عليه، وبقي له أصل الأخوة الإيمانية لأن الأصل ما زال باقيا، ما زال باقيا معه. الله عز وجل أعلم. إذا قيل لنا هل السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول صلى الله عليه وسلم والهزر بالدين ونحو ذلك، هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر، فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعملي. جواب: اعلم أن هذه الأربعة وما تاثلها ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس، ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده، لا يبقى معها شيء من ذلك، فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد، ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك، مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب، إلى قوله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملية مطلقا، بل بالعملي المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله.
يريد الشيخ عليه رحمة الله بهذا السؤال أن ينبه إلى أمر قد يخطر على بعض في أذهان البعض. لما فصلنا أو فصل الشيخ عليه رحمة الله كما مر معنا في الدرس السابق الكفر إلى كفرين والشرك إلى شركين، الكفر الاعتقادي الذي ينقل من الملة ويخرج عن الإسلام ككفر الإعراض وكفر العناد والجحود والاستكبار ونحوها، وكفر عملي أي أنه أعمال معينة وذنوب معينة أطلق الشارع عليها لفظ الكفر دلالة على عظم خطورتها وشدة إثمها، وإن لم ترقى إلى درجة الكفر الاعتقادي الناقل من الملة. أراد أن ينبه بهذا السؤال إلى أنه ليس كل عمل يعمله الإنسان يعتبر كفر عملي دون الكفر الأكبر، فهناك أفعال يفعلها الإنسان هي كفرية بمعنى الكفر الأكبر تنقل من الملة وتخرج عن الإسلام بلا شك. فالذي مثلا يسجد لغير الله عز وجل من صنم أو وثن أو بشر أو غير ذلك، أو الذي يستهزئ بالقرآن ويهينه ويمزقه ويلقيه في العذرات ونحو ذلك، أو الذي يسب الله أو الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الذي يسب القرآن أو الذي يسب الدين أو نحو ذلك من أمور هي أفعال لكنها كفريات من الكفر الأكبر الناقل عن الناس. ولماذا نقول كفريات وفرقنا بينه وبين الكفر العملي الذي هو ذنوب أطلق على الشارع لفظ الكفر بمعنى الكفر الأصغر لا الكفر الأكبر؟ نفرق لأن هذه الأمور كما يقول الشيخ لا يمكن أن تقع إلا مع فساد الباطن، مع كفر الباطن، مع إنكار القلب. لا يمكن مؤمن في داخل نفسه وقرارة قلبه يحب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام ويدين دين الحق ثم يذهب يكفر لغير الله أو يذهب فيسب الله أو يسب رسول الله أو يهين كتاب الله. لا يمكن، هذه الأفعال لا تقع إلا من منافق معلوم النفاق، فاسد باطله، مكذب بقلبه، كافر ظاهر كفره بلا شك، بناء على قاعدة التلازم التي ذكرناها فيما مضى من دروس، وأنه ما يقوم في القلب لا بد أن يظهر على الجوارح. فمن كان في باطنه مؤمنا صادقا أثر ذلك في جوارحه إنابة وتقوى وصلاح وعمل صالح، ومن كان في باطنه كافرا منافقا مكذبا عياذا بالله تعالى أثر ذلك أيضا في جوارحه بمثل هذه الأفعال كالسجود لغير الله أو نحو ذلك من أمور. فهذا السؤال ليبين الشيخ أنه ليس كل فعل يفعل ندرجه ضمن الكفر العملي الذي هو كفر أصغر لا يقول من الله. فالسجود للصنم والوثن وسب الله والرسول عليه الصلاة والسلام وسب القرآن وإهانته هذا كفر أكبر لا يمكن أن يقع إلا من فاسد الباطن منافق السريرة بلا شك. نعم.
السؤال 69 بعد 100، إلى كم قسم ينقسم كل من الظلم والفسوق والنفاق؟ ينقسم كل منهما إلى قسمين، أكبر هو الكفر وأصغر دون ذلك. ما مثال كل من الظلم الأكبر والأصغر؟ جيم، مثال الظلم الأكبر ما ذكره الله تعالى في قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وقوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، وقوله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومثال الظلم الذي دون ذلك ما ذكر الله تعالى بقوله في الطلاق واتقوا ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، وقوله تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه.
أيضا الظلم والفسوق والنفاق وكل الأسماء هذه تنقسم إلى أكبر وأصغر، كما بينا في الدرس الماضي أن الكفر ذاته ينقسم إلى أكبر وأصغر والشرك إلى أكبر وأصغر، كذلك الظلم. والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه وإنزاله في غير منزله، فمن وضع العبادة في غير محلها الصحيح وصرفها لغير الله سبحانه وتعالى فهذا ظلم أكبر بمعنى الكفر الناقل عن الملة، وهو ما سماه الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. فالمشرك هو في الحقيقة ظالم لأنه وضع العبادة، الكافر والمشرك وضع العبادة وصرف الطاعة لغير مستحقها، لأن العبادة والطاعة المطلقة لا يستحقها إلا الله عز وجل، فبهذا كان ظلما أكبر لأنه كان كفرا وشركا أكبر. وهناك ظلم بمعنى ظلم العبد لنفسه بتعريضه لوعيد الله عز وجل وتعريضه لعذاب الله وعقابه، وذلك بما يرتكب من ذنوب وما يختلف من سيئات ومعاصي، هو في حقيقة الأمر يعرض بذلك نفسه لعقاب الله عز وجل وعذابه، كما قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، يعرضها لعذاب الله إذ انتهك بعض حدود الله وتجاوز بعض حرمات الله عز وجل كحال عموم عصاة المسلمين، هم لم يكفروا ولم يشركوا ولكنهم ظلموا أنفسهم بتعريضها لوعيد الله عز وجل وعذابه. كذلك في السؤال الذي بعده في الفسوق منه أكبر وأصغر، والفسوق هو الخروج، فسقت الرقبة أي خرجت عن قشرتها، فسقت الحبة من الأرض أي نبتت وشقت الأرض وخرجت، فالفسوق هو الخروج، فمن كان خروجه عن الإسلام بالكلية إلى عبادة غير الله وتوحيد غير الله ونحو ذلك فهذا فسوق أكبر، كفر بمعنى
فهناك رسوخ بمعنى الخروج عن الصراط المستقيم وخروج عن السداد والصواب لتعريض النفس للمعاصي وتعريض النفس للذنوب ونحو ذلك من أمور. فذاك صدق أكبر بمعنى الخروج عن الملة. ولذلك سمى الله الكافرين في بعض الآيات سماهم ماذا؟ سماهم فاسقين، لأنهم يعني فسقوا خرجوا عن الإسلام كله وتركوه وهجروه وعادوه وحاربوه إلى أديان وملل أخرى، يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو أي ملة من الملل الكفرية. ثم نجد أيضا نصوص أخرى سمت العصيان أو ارتكاب المعصية أو فعل المعصية أو العاصي نفسه سمته فاسقا، وهذا صحيح لأنه تجاوز الحدود الشرعية وخرج عن مقتضى أمر الله عز وجل إلى نهيه وحدوده فعرض نفسه للعذاب والعقاب، وإن لم يخرج خروجا كليا ويفسق فسوقا أكبر ينقله من الملة. نعم، اقرأ لي بعده.
ما مثال كل من الفسوق الأكبر والأكبر؟ جيم، مثال الفسوق الأكبر ما ذكره الله تعالى بقوله إن المنافقين هم الفاسقون.
منافقون النفاق الاعتقادي، فاسقون أي خارجون عن مقتضى الإسلام كله وعن الإيمان بالله كله، فهم كافرون في حقيقة الأمر موعودون بالخروج في النار.
فقوله تعالى إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه،
هذا فسق أكبر أيضا، لأن فسوق إبليس رجع إلى الكفر عندما عاند وخاطم وقدح في حكمة الله لما أمره بالسجود لآدم. نعم.
وقوله تعالى ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. نعم. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.
قوم سوء.
إنهم كانوا قوم سوء فاسقين.
نعم.
ومثال الفسوق الذي دون ذلك قوله تعالى في القذفة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقوله
الفاسقون في هذه الآية مثل الفاسقون في آية المنافقين، هؤلاء القاذفون، الشخص الذي يقذف مثلا انسانا بريئا بتهمه في عرضه امراه او رجلا بالزنا وهو كاذب مثلا، ارتكب جرما لا شك واثما عظيما وكبيره من كبائر الذنوب يجلد الحد عليها وترد شهادته وسماه الله فاسقا، لكن هل هو مرتد كافر ككفر ابليس وفسوقه وككفر المنافقين وفسوقهم؟ ذاك فسوق وهذا فسوق، ذاك فسوق اكبر ناقض للإيمان والإسلام بالكلية مخرج لصاحبه عن الإسلام بالكلية، وهذا فسوق أصغر أي أن صاحبه ارتكب بعض الحدود بعض محرمات الله عز وجل وتجاوز بعض حدوده وعرض نفسه لسخط الله سبحانه وتعالى. نعم.
وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. روي أن عن ذات الوليد بن عقبة.
نعم.
ما مثال كل من النفاق الأكبر والأصغر؟ مثال النفاق الأكبر ما قدمناه ذكره في الآيات من سورة البقرة وقوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الآيات، وقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون وغير ذلك من الآيات. ومثال النفاق الذي دون ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وحديث أربع من كن فيه كان منافقا. الحديث
أيضا على نفس القاعدة، النفاق منه نفاق أكبر وهو النفاق الاعتقادي الذي يبطل الكفر ويفر بالتكذيب ويظهر خلاف ذلك من الإسلام وبعض العمل مما يجرأ به ويستر به نفاقه، كالمنافقين الذين كانوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ومن جرى مجراهم وسعى على منوالهم من المنافقين الباقين في هذه الأمة، وهم الذين توعدهم الله عز وجل بقوله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهم الذين قال الله عنهم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، الآيات التي في سورة المنافقون. وأنزل الله فيهم آيات أخرى كثيرة بينت كشفت فيها عوارهم وكشفت أسرارهم وهتكت أسرارهم وبينت لعباد الله كفرهم وخبثهم، ولذلك حكم الله عليهم هذا الحكم المعلوم المعروف لأنهم كافرون فاسقون ظالمون خالدون في عذاب جهنم هم قرناء المشركين في حقيقة الأمر. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون، إلى آيات كثيرة التي وردت في سورة التوبة التي سماه الصحابة الفاضحة والكاففة، ورد خبرهم في الأنفال، ورد في صدر البقرة، ورد في الأحزاب، نزلت سورة كاملة في شأن سورة المنافقون، كله لبيان خطورتهم. وهناك أمور أخرى سماها النبي عليه الصلاة والسلام النفاق، ولكنها لا تبلغ إلى حد النفاق الأكبر هذا الذي حاله صاحبه أنه يبطن الكفر ويظهر شيئا من الإسلام، كالحديث الوارد آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب. هل كل مسلم يكذب في حديثه أو كذب في حديثه مرة أو مرتين يعتبر من المنافقين الذين هم في الدرجة الأسفل من النار؟ لكن هل كل مسلم خان في أمانة يؤمن عليها مرة أو مرتين في حياته أو ثلاثا أو أربع، أو مثلا وعد وعدا وأخلفه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربع أو نحو ذلك، هل بمجرد ارتكابه لهذا الأمر يحكم عليه بالنفاق كنفاق عبد الله بن أبي وأمثاله من المنافقين الذين هم كافرون في حقيقة الأمر، مشركون مرتدون خالدون في عذاب جهنم، بل عذابهم من العذاب الأليم وهم في الدرك الأسفل من النار؟ الجواب كلا بلا شك، كلا بلا شك، لأن هذا الأمر تقع من المسلمين، تقع من المؤمنين، لا يعني لا يتجسم منها إلا القليل. ولكن مع التنبه لشيء مهم في فهم هذين الحديثين، آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، والحديث الآخر أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهن كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا خاصم خجر وإذا أؤتمن خان. يجب أن ننبه إلى قضية، طبعا الشارع عندما يطلق الاسم معرفا بالألف ولا القاعدة الشرعية أن يطلق على المعلوم المعهود من ذلك، فإذا قيل الكافر فمعلوم أنه خارج عن السنة، الكافر الصفر الأكبر، وإذا قيل المشرك كذلك، وإذا قيل المنافق كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا قال آية المنافق، ما قال مثلا من إذا حدث كذب فقد نافق أو كذا، كما قال كما حملنا عليه آيات سباب المسلم الخجوع وقتاله كفر ونحو ذلك، قال آيات المنافق. وهنا نظر بعض الأئمة إلى الحديثين نظرة معينة أريد أن أنبه إليها، وهي أنه لا شك أن وقوع شيء من هذه الصفات وهذه الخلال من المؤمن في بعض أحواله لا يحكم عليه بالنفاق الأكبر بلا شك، بل تبقى في حدود العصيان وتبقى في حدود الذنب، إن استغفر وتاب ورجع تاب الله عليه. ولكن إذا أصبحت تلك هي حالته وذلك هو ديدنه وذلك هو وصفه الملازم، لا يكاد يصدق في حديث انتبه، ولا يكاد يعني يفي في عهد ووعد، ولا يكاد يؤدي أمانة، انتبه، إذا أصبح ذلك هو وصفه تطبق عليه قاعدة التلازم أنه لا يمكن أن يقع هذا الحال من مؤمن في باطنه صحيح الإيمان وصحيح الإسلام. ثبت من الملحظ هذا أن النبي يقول آية المنافق الثلاث، يجب أن تجتمع الثلاث بالصفة المذكورة، إذا أؤتمن إلى حدث كذا، كلمة إذا هذه تفيدك ماذا؟ الاستمرار، هذا ديدن، هذه حالته، هذا حاله، ما يصدق أبدا، لا يكاد يحدث إلا كذبا وزورا وبهتانا، وإذا أؤتمن خان لا يأتي بأمانة قط، وإذا الثالثة ما هي؟ وإذا وعد أخلف، هذه صفة مستمرة. فإذا أصبحت صفة له مستمرة واجتمعت الثلاث أو الأربع أصبح دخل في إعداد ماذا؟ النفاق الأكبر، لأن هذه الصفات لا يمكن بناء على غاب التلازم أن تجتمع في شخص كلها الأربع أو الثلاث مع صفة الاستمرار وأصبح فيها حاله ويكون في باطنه مسلما أو مؤمنا. انتبهتم للمعنى هذا؟ ما واضح؟ واضح المعنى؟ يعني يجب أن نفرق بين المسلم الذي تقع منه بعض الهنات، أخلف مرة مرتين عشر عشرين ليس ذلك وصفه، يعني ذنوب تقع منه مبعثرة في فترات حياته، يكذب في حديث في بعض المرات، انظرني يا شيخ، ونحن ذلك من الأمور، فهو مسلم مقصر فاسق صدقا أصغر معرض لنفسه للسخط بلا شك، يجب على أن يحذر ويتوب على كل نقول ولا شك. ولكن متى تحولت هذه الصفات فأصبحت صفة ملازمة للشخص، انتبه، إذا حدث كذا إذا حدث سلف لا يصلح أبدا ولا يفي أبدا ولا يرد أمانة أبدا واجتمعت فيه كلها كان ملاحقا خالصا دلالة على أن لا يمكن أن تجتمع هذه الصفات الأربع في حق شخص مع صفة الاستمرار إلا وهو فاسد السريرة كافر الباطن بلا شك. ثبات من هذا الملحق فانتبهوا له. تكلم بارك الله. نعم إذا خاصم إذا انضم الحديثين إلى بعضهما سمعتم له معنى خمس صفات تقريبا. فالمهم هذه الصفات لا يستمر عليها فتصبح حالة له وتشتبع فيه إلا من كان فاسد الباطن فاسد السريرة كافر السريرة وهو المنافق المنافق النفاق الأكبر. هذا عادة وهذا زيده. أما المسلم قد يقع قد يصبح في حديثه لكن ليس كل حديثه كذب. قد يغدر في بعض أموره قد يفجر في بعض أحواله قد يخذ في بعض وعوده. يقع من المسلم هذا نظرا لضعف في إيمانه لكذا لكذا ولكنه لا يزال في عداد المسلمين تحت مشيئة الله إذا لم يتب طبعا. أما إذا تاب وهذا انتهى الموضوع بالنسبة له مع لوعد الله كحاله من أصحاب الذنوب والمعاصي. أما إذا اجتمعت الصفات بصفة الاستمرار لا يمكن أن تقع إلا من منافق مطموع على قلبه. وهذا سهل بعض أئمة الحديث فهم شديد حقيقة شديد يجب أن نلحظه لأن النبي يقول كان منافقا خالصا كان منافقا خالصا هذا لها مؤدب كيف منافقا خالصا ثم نفاق أصغر معناته إذا اجتمع واستمرت فيه وأصبح فيه وهذا هو حاله وهذه صفاته وهذا ديدنه في فترات حياته كلها هذا لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا من منافق نفاقا اعتقاديا.
السؤال 73 بعد المئة ما حكم السحر والساحر؟ السحر متحقق وجوده وتأثيره مصادفة لقدر كوني كما قال تعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وتأثيره ثابت في الأحاديث الصحيحة. وأما الساحر فإن كان سحره مما يتلقى عن الشياطين فما نصت عليه آية البقرة فهو كافر لقوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى قوله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق الآيات.
بدأ الشيخ ببعض التفصيلات المعينة أو بعض الأمور الكفرية الشركية التي تقع من الناس فابتدأ بالسحر وحكمه وحكم الساحر. السحر بلا شك طبعا كلمة السحر مأخوذة من الخفاء وعدم البيان والظهور والسحر علوم خفية متلقاة عن الشياطين يتعلمها بعض البشر عنهم لها تأثير حقيقي فيمرض السحر يمرض ويحدد ويبغض وقد أيضا يتسبب في الموت والهلاك كغيره من الأدواء. الآن لو شرب إنسان سما ما يهلكه يهلكه لأن الله جعل له سما في السم إذا تناول شيئا مثلا ضارا يمرضه ليس كذلك. إذا رأى أشياء معينة قد يتأثر بها إما حزنا إذا رأى منظرا محزنا تأثير معين عليه أو فرحا إذا رأى منظرا مفرحا أو شيء أو شيء من هذا القبيل. حتى الرؤى المنامية قد تؤثر في الشخص إما فرحا وإما حزنا فتأثير السحر من هذا الباب فهو مرض من الأمراض يؤثر في من وقع عليه السحر تغييرا في مزاجه أو خللا في عقله أو ألما في بدنه أو تهيئا يتهيأه أو حبا لشخص ما كان يحبه أو بغضا في شخص كان يحبه أو نحو ذلك وقد ينتهي به إذا كان السحر عليه قويا ولم يتخذ لنفسه من الحصون الإيمانية والرقى الشرعية ما يسير قد يؤدي إلى الهلاك كما لو شعب ثم فهلك منه. ولكن السحر لا يمكن أن يصل شخص فيتعلم السحر إلا وقد قدم عرمون ذلك الكفر بالله عز وجل وهذا ما أطبق عليه جماهير أهل العلم إلا الشافعي على تفصيل له في ذلك. السحر لا يتوصل إليه إلا بالكفر وهنا قاعدة شرعية يرددها الأئمة عليهم رحمة الله من سحر فقد كفر كفرا أكبر لأن السحر علوم شيطانية تعامل مع الجن تعامل مع الشياطين والشياطين لا يرضون من هذا الإنسان الذي يريد أن يتعاون معهم لإيقاع السحر على الناس لا يرضون منه بأقل من الكفر بالرحمن سبحانه وتعالى حتى يتعاونون معه على عهد وميثاق بينهم على ما يقعهم من الشرور والأذى على الناس ابتزازا لأموالهم، وقبل ذلك ابتزازا لدينهم وتوحيدهم وعقيدتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وهو يصور أحوال السحرة، يقول السحرة لا يتوصلون إلى السحر إلا وقد قدموا قبل ذلك كفرهم بالله عز وجل، بل كفر السحرة من أعظم الكفر، تطلب منهم الشياطين أمورا كفرية لا يصنعها حتى بعض الكافرين إرضاء للشياطين ليوقعهم من السحر. فمنهم من يكتب لفظ جلاء الله تحت حذائه أينما كان، منهم من يكتب بعض آيات القرآن، بل يكتب القرآن بالبول والنجاسة والعذرة في هاتف من القرآن، منهم من يبول على المصحف، ومنهم من يعني يتقرب إلى الشياطين بالأذكار الشركية والتعاويذ والصلاة الكفرية، إذا صنع ذلك وأصبح طوع أيدي الشياطين تعاونوا معه على ذلك. يظن الناس جهلا منه والشياطين والسحرة يوهمونهم أنهم هم الذين يستخدمون الجن وهم الذين يسيرونه، والأمر على عكس من ذلك تماما. الجن هم استخدمت هؤلاء البشر أولا في إضلال غيرهم من الناس، ثانيا في إخراجهم إلى الكفر القبيح الأكبر العظيم ليتمكنوا من خلالهم على أذية الناس من جهة، والإيقاع بهم من جهة، والتفريق بين الزوجين من جهة، ثم وأهم شيء عند الشياطين هو إيقاع الناس في تصديق السحر الذي هو تصديق بالكفر كما جاء في الحديث كما سنفصل. وإذاك الشيخ ذكر الاحتمال هذا، قال أما الساحر فإن كان سحره، هذا ذكره ليشعرك بخلاف الشافعي الذي ذكرته قبل قليل. الإمام الشافعي لما جاء في مسألة حد الساحر، أبو حنيفة ومالك وأحمد مع جماهير العلم قال يقتل مباشرة، يطبق عليه حكم الردة ما في كلام، وطبقه عمر قولا وفعلا لما كتب إلى عمان يقتلوا كل ساحر وساحرة، وطبقته حفصة سجالة في سحرتها فأمرت بها فقتلت، وطبقه جندب الأزجر الذي يلقى بجندب الخير ويلقى بقاتل الساحر لما جيء بساحر عند الخليفة الأموي الوليد، ساحر يلعب أمام الناس فيوهمهم أنه يقتل الرجل ويفرقه فلقتين ثم يحييه من جديد، والناس يضحكوا طبعا نظرة عامة ومنظر عجيب وكذا، فأخذ جندب الأزجر رضي الله عنه سيفه وخلوا مرشوا هذا الساحر يتفاهم معهم، فجاء ينظر إلى القام ليأتي بتعاويذه وقلسماته، فاخترف جندب سيفه وقتل الساحر وقال الناس قالوا يحيي نفسه لنا، ما هو يحيي الميت يحيي نفسه، ما أحيى نفسه الساحر، ذهب بطل ما كانوا يصنعون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يصنعون من أن يفهم الناس أن هذا كله طلاسم وأفعال شركية وشياطين تغطي على عيون يظنون الأمر حقيقي وهو أمر تخيل لا أقل ولا أكثر. الشاهد أن بين الصحابة ومذهبهم قتل الساحر، قتل الساحر وقتله قتل ردة لا قتل حد على القول الصحيح. الشافعي فصل قليلا في المسألة قال إن كان سحره سحر فيه تعامل مع الشياطين وطلاسم شركية فهو كافر يقتل كفرا، وإن كان سحره غير ذلك فهو ليس بكافر وقد يقتل يعني تعزيرا أو حجا أو نحو ذلك. وخولف في ذلك الشافعي لأن أصلا السحر كسحر لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بارتكاب الكفر، انتبه إلا بارتكاب الكفر. وإذا تذكر الشيخ عالم باب الاحتمال، فالقاعدة المتفق عليها عند كثير من أهل العلم أن الساحر كافر كفرا مخرجا من الملة يجب وجوبا أن يقام عليه حد فيقتل مباشرة، بل ولا يستتاب على القول الصحيح عند الإمام أحمد الشافعي عند الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة ردة تامة، وليس ردة فقط يا ليت ارتدوا وذهب قط مع المشركين، لا بقي سوسا ينفر في الأمة يفسد عقائد الناس يفسد توحيدهم يبتز أموالهم عنصر فساد في المجتمع، فجمع إلى كفره فساد آخر زائد قتله متعين بلا شك. فلو يعني طبق هذا الحد تماما على السحرة ووعى الناس أحوالهم لما وجدوا لهم أي سوق رائجة ولا وجدوا لهم أي قبول في المجتمعات الإسلامية، ولكن لما كان حال الناس الغفلة عن التوحيد والغفلة عن الدين كله والغفلة عن كتاب الله وتخبطتهم الشياطين من جهة وأصبحوا طوع أيدي السحرة من جهة وعطلت حدود الله من جهة، فلا بد يجدون لهم مرتعا خطبا يرتعون فيه كما وجد غيرهم من الفساق والتجار والمرتدون والعلمانيون والرافضيون وغيرهم مرتعا في الأمة يرتعون فيه. ما ليس هنا قائم لله عز وجل بالحجة يكشف باطلهم وزورهم وبهتانهم ثم قائم لله بحدوده يقيم عليهم حدود الله عز وجل كما أنزلها الله سبحانه وتعالى. اقرأ
ما حد الساحر. وهو التلميذي عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربه بالسيف وصحح وقفه. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس. وقال الشافعي رحمه الله تعالى إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل من سحره ما يبلغ الكفر فأما إذا عمل دون الكفر فلم يرى عليه قتلا. وقد ثبت قتل الساحر عن عمر وابنه عبد الله وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب بن قيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم رحمهم الله
جمهور الأمة. ويكفي الخليفتين الراشدين الذين أمرنا أن نقتدي بهم وهم عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنه مع بقية الصحابة رضي الله عنهم الذين بينوا حد الساحة في هذه القضية. نعم.
السؤال 75 بعد 100 من نشرة وما حكمها النشرة حل السحر عن المسحور فإن كان ذلك بسحر مثله فهي من عمل الشيطان وإن كان بالرقى والتعاويذ المشروعة فلا بأس بذلك.
النشرة نشر الشيء أي حله وأبعده وصرفه فهي كما عرفها ابن الجوزي حل السحر أو فك السحر عن المسحور. إنسان وقع في السحر أو وقع عليه السحر بلا صح فأمرضه أو أسقمه أو أتعبه أو بغض عنده زوجته مثلا أو شيء من هذا القبيل أيحل له أن يتعالج؟ أيحل له أن يرفع هذا الداء عنه ولا يبقى؟ هذه النشرة طبعا اختلف فيها على قولين مشهورين. بعض الأئمة بناء على الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله من حديث أبي هريرة في السنن وغيرها أنه صدقا قال النشرة من عمل الشيطان. ففهم بعض الأئمة أن يعني فك السحر عن المسحور لا يتوصل إليه إلا بسحر مثله وبناء عليه لا يحل اللجوء إلى من يفك السحر لأنه لا يفك السحر إلا ساحر آخر يعرف الطلاسم ويعرف التعاويذ فيفكه. وفريق آخر من أهل العلم كسعيد بن المسيب وغيره من الأئمة سئل سعيد المسيب أيحل لرجل أن ينتشر إذا وقع السحر؟ فقال لا بأس إنما نهي عما يضر أما ما ينفع الناس فلم ينه عنه. وابن القيم أجمل المسألة بتفصيلها إلى أمره فقال النشرة نوعان نشرة جائزة صحيحة شرعية ونشرة ممنوعة كفرية سحرية. أما الجائزة فيفك السحر من باب بالقرآن الكريم بالأدعية النبوية باللجوء إلى الله من باب دفع الضد الفاسد بالضد الصالح كما يصيب الإنسان مرض فيأخذ الدواء الطيب المباح في شرع الله عز وجل يرفع عنه ذلك المرض. ليس كذلك الإنسان إذا مرض مغصا في بطنه أو صداعا في رأسه أو جرحا أو أي أمر من الأمراض تصيب الإنسان في أعضائه يذهب إلى الحكيم الطبيب العارف بالأمراض وأدوائها فيكتب له العلاج فيتناوله بسم الله معتقدا أن الشفاء بيد الله وأن هذه إنما هي مجرد أسباب رتب الله عليها أحكام معينة بناء على قضائه وقدره وسنه في خلقه سبحانه وتعالى فيبرأ بإذن الله عز وجل وقد لا يبرأ إذا لم يشأ الله له الضر. أليس كذلك؟ كذلك الأمراض التي النفسية والسحرية ونحوها ترفع بطب القرآن الكريم بآيات الله عز وجل بالأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باللجوء إلى الله ودعائه بالصلاة والإثبات ونحو ذلك يرفع الله عز وجل بها ما أصاب الإنسان مرضا في نفسه أو مرضا سحريا وقع عليه. ولا يتبع على هذا أن نشر من عمل الشيطان تبهنا. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع نفسه كان ينكب في يديه إذا أوى إلى فراشه يكب عليه ويقرأ المعوذات ويمسح رأسه وما استطاع من جسد يصنع ذلك ثلاثة. وثبت أن جبريل عليه السلام رقى النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل فقال بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك من شر كل نفس محين الله يشفيه. وعلمني من الرقى وهذه الشرعية الطيبة شيئا كثيرا من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقمة وأعطانا من الفصول والوقاية الشرعية بالأذكار كأذكار الصباح والمساء وآية الكرسي عند النوم ونحو ذلك من أمور ما نستقي به شر الشياطين وشر الشحرة وسحرهم وصرعهم وأبيتهم. هذا جائز ولا حرج فيه ولا شيء فيه. والنشرة الممنوعة هي أن يلجأ المسحور إلى ساحر آخر يرجوه ويتوسل إليه بعد دفع المعلوم 2000 أو 3 أو 4 أو 5 حتى يرفع عنه ذلك السحر. والساحر طبعا مهنته السحر، فإذا رفع السحر سيرفعه بسحر أقوى منه، سيرفعه بسحر أقوى منه. ولكن في نفس الوقت ونبه لهذا ونبه له أن الساحر عندما يرفع عن المريض السحر هو في حقيقة يوقع عليه سحرا سحرا آخر، هذا حقيقة الأمر. فيصبح هذا الشخص الذي يتعتل إلى السحرة يصبح يعني زبونا كما نقول، يعني رسميا عندهم، لا يكاد يشعر بأي ألم بأي وجع بأي حالة بأي وقت من وقت الشيطان أو أذية من أذاياهم إلا ويلجأ إلى الساحر. خلاص شفاه المرة الأولى، اعتقد فيه أنه يملك شيئا ما وأن بيده أمورا ما وأنه يملك دفع الشرور عنه وملك أعناق الشياطين عنه، فيلجأ إليه كل يومين كل أسبوع كل شهر، وهذا يبتز ماله ويبتز ماله بعد أن ابتز دينه وعقيدته وتوحيده. فهذا لا يجوز أبدا، لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى ساحر يفك عنه السحر ولا إلى دجال أو مشعوذ أو عراف أو كاهن، لا يجوز ذلك. صبره على المرض أحسن بكثير من أن يذهب إلى السحرة، قد يرتفع عنه ألم جسده لكن هو في حقيقة الأمر قد أخل بتوحيده وأخل بإيمانه. وقد شرع الله لنا من الرقى الشرعية من القرآن الكريم والأدلة النبوية ما فيه الشفاء والكفاية، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، لا في الأمراض العضوية ولا في الأمراض السحرية والنفسية كذلك.
السؤال 73 بعد 100، من الرقى المشروعة؟ جواب: هي ما كانت من الكتاب والسنة خالصة وكانت باللسان العربي، واعتقد كل من الراقي والمرتقى أن تأثيرها لا يكون إلا بإذن الله عز وجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رقاه جبريل عليه السلام ورقاه كثيرا من الصحابة وأقرهم على فعلها بل وأمرهم بها وأحل لهم أخذ الإجرة عليها، كل ذلك في الصحيحين وغيرهما.
الشيخ ينبه إلى أن النشرة جائزة، ينبه إليها وأنها جائزة ولا شك فيها، بشرط أن تجتمع فيها الشروط الثلاثة. الشرط الأول أن تكون من الكتاب والسنة، قرآن يقرأ أو أدعية يعني تقال. الشرط الثاني باللسان العربي حتى يفهم المقال، أما التمتمات والطلسمات واللسان العجمي لا يدخل في الرقية الشرعية، لأن قد يقول أمور شركية ما نفي عنها، هذا لا ينفع. يوضح المسلم يعني يوضح هذه معنى يقرأ القرآن والسنة ليش يتمثل بها ويتأفأف بها، لابد باللسان العربي على كل احتياط من الأئمة حتى لا يفتح أي مجال للمشعوذ قد يستغل يقول أنا أقرأ القرآن. طيب أسمعنا القرآن هذا، ما دام القرآن أسمعنا إياه ليش ما تسمعنا إياه؟ ما المانع؟ دلالة عن في شيء ولا لا؟ فضل أن يتكلم باللسان الأعجمي أو لسان غير ذلك. والشرط الثالث وهو مهم للغاية، أن يعتقد المريض طالب الرقية والراقي الذي يرقيه المعالج أن الدافع للضرب هو الله عز وجل سبحانه وتعالى، والشافي هو الله. يجب ذلك لأن القلوب إذا لم تتعلق بالله عز وجل خابت وخسرت. هذا كما نقول في الأدوية البدنية، أن تتناول الدواء معتقدا أن الشافي هو الله وأن هذه أسباب، بدليل أنك قد تتناول الدواء ولا يسمح لك شيئا لأن الله ما أراد ولا كتب، وقد لا تتناول الدواء أصلا ويشفيك الله، ليس كذلك؟ فالأمر بيد الله، اعتقد ذلك، اربط قلبك بالله عز وجل لأن الشفاء منه سبحانه وتعالى، هو الأمر بيديه لجوءا إليه، لكن نسلك الأسباب التي أمر الله عز وجل بسلوكها كما تأكل الطعام وتذهب الجوع معتقد الذي أطعمك وسقاك هو الله عز وجل، وكما مثلا يعني تلبس لستر عورتك وتعلم أن الذي كساك ومكنك ورزقك هو الله، وهكذا كل أحوال المسلم يجب أن تكون. والحذر كل حذر من أن يتعلق القلب بغير الله عز وجل ولو حتى في الراقي نفسه نعم.
السؤال 77 بعد 100،
وحل لهم أخذ الأجرة يشير إلى قضية سعيد القدر المشهورة لما رهط من الصحابة نزلوا على قبيلة فما استضافوهم، فلزغ سيد الحي فجاءوا له قالوا ان سيد حي السبيل مريض عنه، هل عندكم شيء؟ فيعني جاء الصحابه فرقوه باحدهم بشيء الفاتحه واشترطوا الاجر، اعطاهم قطيعه من الشاء والغنم، ثم ترددوا كيف ناخذ الان اجرها؟ ننتظر حتى نسال النبي. فسالوه فقال وما ادري كانها رقيه، وايدهم وحبتهم على ذلك. انتبه فلا بأس، وإن اشترط بعض أهل العلم اشترط في ذلك يعني قال أن لا تكون يعني أن تمتهن كمهنة من جهتين، من جهة أولا حتى تتعلق القلوب بذات الشخص، انتبه بذات الشخص الراقي، وحتى يعني لا يفتح المجال للأدعياء وكذا وجدوا المكاسب المالية الكثيرة فيستغلون سذاجة الناس وضعف عقولهم ونحو ذلك لأكل أموالهم واستنجادها. نعم ماذا أسمع؟ طبعا نقول الشرط أن يشوى بعض العلماء احتياطا لسد ما قد يكون من طلاسم أو تعاويذ شركية أو نحو ذلك، لكن على سوء تذكرها قد يكون مثلا في بلد أعجمي هذا أعجمي وهذا أعجمي، ولكن يعني يدعون الله عز وجل بلسانهم وبحسب ما يفهمون وقلوبهم متعلقة بالله ففي شأنهم لا بأس، لكن كحكم عن سر رؤية يجب أن تكون معلومة المعنى. تبه حتى لو جاء بعالم صالح أعجمي وسمع كلامهم يقول كلامه صحيح. تبه المقصود أن يعرف ماذا يقال، المقصود يعرف ماذا يقال حتى يسد الباب على 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 على, على مشعل او دجال قد يقول انا اقرا القران واقرا الحديث النبوي وكذا وهو في حقيقه ان تمشي تعاويذ شيطانيه شركيه كفريه. اقرا
مروق الممنوعه زواج
هي ما لم تكن،
مروق الممنوعه زواج هي ما لم تكن من الكتاب ولا السنه ولا كانت بالعربيه، بل هي من عمل الشيطان واستخدامه والتقرب إليه بما يحبه كما يفعله كثير من الدجاجلة والمشعوذين والمخرفين، وكثير ممن ينظر في كتب الهياكل والطلاسم وشمس المعارف وشموس الأنوار وغيرهما مما أدخله أعداء الإسلام عليه، وليست منه في شيء ولا من علومه في ظل في ولا من علومه في ظل ولا شيء، فما بيناه في شرح السلم وغيره.
ينبه إلى ما أدخله المشعوذون أو صنفوه أو وضعوه من طلاسم معينة أو أدعية شركية كتاب شمس المعارف وما في معناه، يحذر من ذلك وأنها كلها بنيت على التعويذ الشيطانية الشركية، فعلى كل مسلم أن يحذرها ويتقي أهلها. نعم.
السؤال 78 بعد 100، ما حكم التعاليق من السمائن والأوتار والحلق والخيوط والودع ونحوها؟ جواب، قال النبي صلى الله عليه وسلم من علق شيئا وكل إليه، وأرسل صلى الله عليه وسلم في بعض أشفاره رسولا ألا يرقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والسمائم والسولة صرف، وقال صلى الله عليه وسلم إن الرقى والسمائم والسولة صرف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعه فلا ودع الله له، وفي رواية من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي رأى في يده حلقة من صفر ما هذا؟ فقال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وقطع حذيفة رضي الله عنه خيطا من يد رجل، ثم تلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال سعيد بن جبير رحمه الله تعالى من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبه، وهذا في حكم المرفوع.
ما يغلي حبل أو خيط أحمر أو خرز أزرق أو قطعة صفر من أمر الله شيئا؟ ما يغلي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام يربطان قلوب العباد بمالك الضر والنفع وهو الله عز وجل، وهذا من تمام حرص النبي عليه الصلاة والسلام على استقامة قلوب المؤمنين وتعلقها تماما بالله عز وجل، أن أبطل مثل هذه الأمور التي كانت في الجاهلية، كانت الجاهلية نظر بأنهم ما يعرفوا حقائق الإيمان والتوحيد، فلا يليق بالأمة المؤمنة الموحدة أن تكون في مثل هذه الخرافات، يربط في عين في عنق صغيره أو صبيه خيطا، أو يجعل كحلا على مثلا على شيء دائرة في رأسه، أو بل ما ترى سكينة في ملابس سكنها، ولا أحد ما يصنع أو يعلق شيئا على باب بيته. ماذا تغني هذا الأمر؟ ماذا تغني سبحان الله من الله شيئا؟ ألم يقل الله عز وجل لما وهو يرد على النصارى، قل فمن يليق من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا؟ من يرد أمر الله عز وجل؟ خيط وحلقة وقلادة؟ ما يرد أمر الله شيئا. يؤمن المسلم بالله ويتوكل على الله، إن أصابه شيء فليعلم أنه لا محيد عنه، خلاص أمر الله وقع، اصبر احتسب، ولا يدفع الأمور ولا يرفع الشروط إلا الله سبحانه وتعالى.